واقعة الحرة. لقد جرت هذه الواقعة سنة 63 للهجرة، وتفصيلها باختصار أنه في سنة 62 للهجرة ولي أحد شباب بني أمية قليلي الخبرة على المدينة، ففكر ومن أجل استمالة قلوب الشيعة في المدينة أن يدعو بعضهم إلى ملاقاة يزيد، فدعا بعض أشراف المسلمين والصحابة ووجهاء المدينة الذين كانوا في معظمهم من محبي الإمام السجاد عليه السلام إلى الشام للقاء يزيد والاستئناس به وللحد من الخلافات، فذهبوا إلى الشام والتقوا به ومكثوا عدة أيام، وأعطاهم يزيد مبالغ كبيرة من المال بمقدار 50,000 درهم أو 100,000 درهم. ثم رجعوا إلى المدينة. عندما عادوا إلى المدينة ولأنهم رأوا الفجائع في بلاط يزيد بدأوا بانتقاده والتهجم عليه، وانقلبت القضية، فبدلا من مدحه والثناء عليه بدأوا بالتشهير به وقالوا للناس: كيف يمكن أن يكون يزيد خليفة وهو شارب للخمر ويلاعب الكلاب والقردة ويمارس أنواع الفسق والفجور؟ إننا نخلعه عن الخلافة. وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن حنظلة، وحنظلة هو الشاب الذي قبل أن يطلع فجر ليلة عرسه التحق بجيش رسول الله واستشهد في غزوة أحد وغسلته الملائكة، ولهذا عرف بحنظلة غسيل الملائكة. كان على رأس هؤلاء عبد الله بن حنظلة الذي دعا الناس إلى القيام على يزيد وخلعه. فأدت هذه الحركة إلى أن يأمر يزيد أحد القادة الكهول والمخضرمين لبني أمية ويدعى مسلم بن عقبة بالإسراع إلى المدينة وإخماد الثورة فيها. فقدم مسلم وحاصرها عدة أيام، ثم دخلها وارتكب فيها أبشع وأفجع الجرائم التي لم يحدث مثلها في تاريخ الإسلام، وقد عرف بعد هذه الحادثة المفجعة باسم مسرف بن عقبة. مجريات وتفاصيل هذه الحادثة كثيرة ولا يمكن أن أشرح كل الأحداث فيها، ولكن يكفي أنها أصبحت أكبر وسيلة لإرعاب محبي وأتباع أهل البيت، خاصة في المدينة التي هرب منها من هرب وقتل آخرون، بعضهم من أصحاب أهل البيت الخيرين كعبد الله بن حنظلة. لقد وصل هذا الخبر إلى كافة أقطار العالم، وعلم أن النظام الحاكم سوف يقف بقوة أمام أي حركة من هذا القبيل، ولن يسمح بأي نحو من التحركات. المختار ومصعب وحركة التوابين. الحادثة الأخرى التي أدت إلى إضعاف الشيعة هي حادثة شهادة المختار في الكوفة وتسلط عبد الملك بن مروان على كامل العالم الإسلامي. فبعد موت يزيد تبعه خلفاء، أحدهم معاوية بن يزيد الذي لم يحكم لأكثر من 3 أشهر، ثم مروان بن الحكم الذي حكم لمدة 2 أو أقل، ثم وصل الأمر إلى عبد الملك الذي كان أكثر خلفاء بني أمية حنكة كما جاء بشأنه، كان عبد الملك أشدهم شكيمة وأمضاهم عزيمة. فاستطاع عبد الملك أن يقبض على زمام أمور العالم الإسلامي بيده، وأن يوجد نظاما إرهابيا وقمعيا، وكان إمساكه بزمام الأمور متوقفا على القضاء على خصومه. فالمختار الشيعي قد صفي قبل مجيئه على يد مصعب بن الزبير، ولكن عبد الملك أراد أن يضع نهاية لاستمرار حركة المختار وغيره والحركات الشيعية الأخرى، وبالفعل قام بذلك حتى عانى الشيعة في العراق وخاصة الكوفة التي كانت في ذلك الوقت أهم مراكزهم أشد معاناة. إن كانت حركة التوابين التي حدثت في عام 64 أو 65 للهجرة، حيث على الظاهر كانت شهادتهم عام 65، قد أوجدت جوا جديدا في أجواء العراق المكبوتة، لكن استشهادهم جميعا عن بكرة أبيهم أعاد جو الرعب والقمع إلى الكوفة والعراق. وبعد أن توفي أعداء الجهاز الأموي أي المختار ومصعب بن الزبير، ولم يكن عبد الله بن الزبير في مكة قادرا على أن يتحمل المختار التابع لأهل البيت عليهم السلام، فقتله بيد مصعب، وتجدد هذا الرعب والخوف أكثر وضعفت الآمال، حتى جاء في نهاية المطاف عبد الملك على رأس السلطة. ولم تمر مدة قصيرة حتى صار كل العالم الإسلامي تحت سلطة بني أمية المنحوسة بكل اقتدارهم، وتمكن عبد الملك من أن يحكم طيلة 20 سنة بكل اقتدار. وفي كل الأحوال فقد بدأت هذه الأحداث من واقعة عاشوراء، وكان لها تبعات من قبيل واقعة الحرة وقمع حركة التوابين في العراق. يذكر الإمام الخامنئي في الهامش، في هامش الكتاب، شيئا عن حركة التوابين، يقول: كانت حركة التوابين أول ردة فعل على عاشوراء وقد جرت بالكوفة. فبعد استشهاد الإمام الحسين بدأ بعض الشيعة يتلاومون فيما بينهم ويتعاتبون لأنهم لم يستجيبوا لدعوة الإمام ويسرعوا إلى نصرته. وفي ليلة الجمعة في 25 من ربيع الثاني لسنة 65 للهجرة، جاءوا إلى مرقد الإمام الحسين المطهر وبكوا وضجوا بحيث لم يرى حتى يومنا هذا مثل ذلك اليوم، ثم ودعوا القبر واتجهوا إلى الشام للقتال، والتحموا بالجيش الأموي حتى قتلوا عن بكرة أبيهم. هذا ما جاء في هامش الكتاب. نعود إلى نص الكتاب. يستمر الإمام الخامنئي بقوله: وكان لواقعة عاشوراء تبعات من قبيل واقعة الحرة وقمع حركة التوابين في العراق وشهادة المختار وشهادة إبراهيم بن الأشتر النخعي وآخرين من وجهاء الشيعة، حيث إنه بعد شهادتهم تم قمع حركات التحرر سواء في المدينة أم في الكوفة، اللتين كانتا المركز الأساس للتشيع، وأصيب التشيع في العالم الإسلامي بحالة من القمع الشديد، وغاص أتباع الأئمة في منتهى الغربة والوحدة.
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
ما فتح الله عز وجل على أحد باب مسألة فخزن عنه باب الإجابة، ولا فتح على رجل باب عمل فخزن عنه باب القبول، ولا فتح لعبد باب شكر فخزن عنه باب المزيد. الإمام الحسن بن علي عليهما السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من أجل حياتك. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل، ونرحب بكم في لقاء جديد من برنامج من أجل حياتك.
موضوع هذه الحلقة هو الدموع سبيلك إلى السعادة.
نرجو قضاء لحظات ممتعة مع فقرات هذا اللقاء.
مستمعينا الكرام، الدموع تغسل الآلام وتحول بيننا وبين إخفاء عواطفنا المكبوتة التي تبحث عن مخرج طبيعي.
الدموع هي الوصفة السحرية التي تطهر مشاعرنا وتغسل قلوبنا، وقد أكد علماء النفس أن إطلاق العنان للدموع بين وقت وآخر فكرة طيبة، وخاصة عندما يشعر المرء بأنه تحت ضغوط نفسية هائلة.
فالبكاء وما يقترن به من هزة في جميع أنحاء الجسم يصنع المعجزات في فك العقد النفسية والعاطفية الداخلية.
والبكاء ليس ضرورة جسدية فحسب، بل هو ضرورة نفسية في الوقت نفسه. فالمرء عندما يشارك شخصا آخر في البكاء يرتبط به ارتباطا عاطفيا.
هذه النقطة نقطة من الموضوع استضفنا خبير البرنامج الدكتور حسين طاهر الاستشاري النفسي من الكويت، وسألناه عن أهمية البكاء وهل صحيح يساعد في فك العقد النفسية والعاطفية، فأجاب مشكورا.
بالنسبة للبكاء، لا شك أن للبكاء أهمية في التخفيف من الآلام والتخفيف من المواقف الحياتية بشكل عام، وخاصة من المواقف الحياتية الصدمية اللي هي العاطفية. والبكاء يعني حالة انفعالية مرفية الإنسان، ويرتبط ذلك بالمزاج. فإذا استطاع الإنسان أن أيضا يشبع هذا الجانب وهو جانب البكاء بشكل جيد، وأن يحرك الخلايا العصبية المتخصصة في البكاء، خاصة المرتبطة بالهرمونات الخاصة بذلك، واستطاع أن يحرك هذه الهرمونات بشكل جيد، مما يجعل الدماغ يعني يعمل عملا سليما. للبكاء أهمية قصوى في فك كثير من العقد النفسية والحياتية والانفعالية. وطبعا أن البكاء حاله حال أيضا اللي هو حال الانفعالية الأخرى هي الفرح، فالفرح والبكاء كلاهما يرتبطان بالمزاج. فإذا الإنسان كبت البكاء فممكن أنه يشعر بالحزن الشديد، وممكن أنه يشعر بالاكتئاب، وممكن يشعر أيضا بالضيق والتوتر، ويكون في حالة انفعالية غير مستقرة. وعلى هذا فإن أوصي بأن الإنسان لا يكبت البكاء في حال البكاء، والبكاء له موارد وموارد متعددة، وعلى الإنسان أن يظهر ذلك. ولا فرق بين الرجل والمرأة في حال البكاء، إلا أن الرجل عند بكائه يستطيع أن يسيطر على حالته الانفعالية، وهذا من سمات الرجل، إلا أنه يستطيع أن يفرق هذا ذلك ويشعر بالراحة والأمان والطمأنينة. وأفضل ما يكون فيه البكاء على الإمام الحسين عليه السلام، فإن البكاء على الإمام الحسين عليه السلام ويعني واجب، وكذلك البكاء على الإمام الحسين يغسل كثير من الأمور والآلام والمصائب، وهذا شيء فيه ارتباط بالله عز وجل. فالبكاء له قيمة وأهمية عظمى بالنسبة للحالة الانفعالية واستقرار الحالة الانفعالية. وأتعجب من أولئك الذين يقولون أن ذلك عيبا والآخر، فهذه أفكار قد تكون قديمة، وأفكار أيضا لا تمت إلى الدراسات العلمية بصورة قوية، وإنما هي آراء متعددة. بالعكس، البكاء له أهمية في استقرار الحالة الانفعالية والحالة النفسية، وخاصة الحالة المزاجية، ويقي الإنسان من الوقوع في القلق والاكتئاب والاضطراب والاضطراب السلوكي.
أنتم معنا من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعي الكريم، إذا شعرت بحزن شديد وتوتر فلا تحبس انفعالاتك ولا تخف من البكاء، لأنك إذا لم تخلص نفسك من الشعور بالتوتر في داخلك من وقت لآخر، فأنت إنما تختزن المتاعب لنفسك.
فالبكاء يعالج كثيرا من أمراض النفس، والعظماء يبكون للشدائد التي تحل بهم. إن كبار الرجال يبكون لما يحل بهم أو بأمتهم ومجتمعهم من المآسي والآلام. وأذكر في هذا الصدد أن صحفيا غربيا سأل الإمام الخميني قدس سره الشريف: هل بكيت يوما في حياتك؟
نعم، فأجاب: إنني بشر، أضحك وأبكي، أفرح وأحزن، وإن البكاء ليس عيبا.
مستمعينا الكرام، نوجه سؤالنا التالي إلى خبير البرنامج الدكتور حسين طاهر الاستشاري النفسي من الكويت. دكتور، هناك من يقول إن البكاء ليس من شأن الرجال، فكيف يتخلص الرجل من آلامه النفسية؟
بالنسبة لهذا السؤال أن الرجل اشتبه عليه ينظر إلى صورة البكاء بالبكاء اللي هو الجهش بالبكاء والبكاء بالنحيب والبكاء أشرات هذه، طبعا يعيب على الرجل أن يكون بكاءه نحيبا أو الآخرين، إنما يبكي الرجل، الرجل يبكي وتدمع عينيه بأيضا يعني بهذه الصورة بأن تدمع عينيه ويبكي الرجل هذا البكاء، هذا هو المطلوب وهو الذي فعلا يجعل أن الخلايا العصبية بالدماغ تتحرك حركة إيجابية ملؤها الأمان والطمأنينة. فبالعكس أن الرجل إذا كان ينظر بأن البكاء عيب فالبكاء ليس عيبا، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم بكى عندما أيضا عندما وقف على جثمان سيدنا حمزة عليه السلام. فبالعكس هناك استشهادات معينة لأن أن الرجل يغير من هذه النظرة ويغير من هذه الطبيعة، ولا أيضا يعني ينظر إلى البكاء بالصورة النحيب وبالصورة الآخرية الذي يخرجه عن الدائرة الطبيعية. فبالتالي كثير من الحالات على فكرة الرجال التي يصابون بالصدمة العاطفية أو الاكتئاب نتيجة كبتهم لهذا البكاء. أوصي خلينا نقول اللي كان من البكاء فترة معينة ويريد أن يبكي على أمر يحزنه أو أمر يعني يستحب أن يظهر ذلك فليظهره. وبالتالي قيل أيضا من البكاء الشجاعة، أو في البكاء الشجاعة الإنسان الشجاع هو الذي يبكي، وهذا شيء حسن وليس شيء سيء، فالنظرة مختلفة تماما.
طيب، نشكر الدكتور حسين طاهر الاستشاري النفسي من الكويت على الإجابة، وأيضا نشكره على قبول استضافتنا في هذه الحلقة من برنامج من أجل حياتك.
أيها الأخوة والأخوات، ليس الدموع تعبر بالضرورة عن الحزن والأسى والألم، فقد يفاجأ الإنسان بخبر سار وفرحة غامرة فتسيل الدموع من عينيه. هل لاحظت كيف عندما يضحك بعض الناس لفترة طويلة يبدأ قسم كبير من الدموع بالتدفق؟
السبب هو أننا عندما نضحك بقوة تعصر عضلات العين الغدد التي تختزن الدموع فتبدأ بالسيل. فالبكاء ليس وحده هو العلاج للضغوط النفسية، فهناك أيضا الضحك فهو وسيلة طيبة للتخلص من التوتر والضيق.
نعم مستمع الفاضل، من أجل حياتك لا تحبس انفعالاتك لتعيش حياة سعيدة خالية من العقد النفسية.
إلى هنا أحباءنا نصل إلى ختام حديثنا لهذه الحلقة من برنامج من أجل حياتك، على أمل لقائكم في حلقة أخرى. نستودعكم الله و
إلى اللقاء، حياكم الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. نرحب بحضرتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنكم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 58 دقيقة مساء حتى 55 دقيقة فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 دقيقة عصرا حتى 21 دقيقة بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعينا الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 56 دقيقة صباحا حتى 25 دقيقة عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22 دقيقة بعد منتصف الليل حتى 12:50 دقيقة ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 صباحا حتى 9 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضرتكم قضاء أوقات طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
عراق الرافدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على الهادي الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم أيها الأكارم في لقائنا المتجدد من عراق الرافدين. محور حديثنا في هذا البرنامج: مهاجمة القضاء والشهداء والعلماء، سقوط وابتذال. نتوقف مع حضراتكم مستمعين مستمعاتنا عند الإدانات التي جاءت حول ما قامت به القناة الفضائية العراقية الرسمية باستضافة شخص منبوذ نال من مقام المرجعية المقدس ومن القضاء العراقي وتجرأ على الشهداء في برنامجه. أهلا بكم من جديد مستمعينا ومستمعاتنا. انضم نحو 200 عالم دين وأستاذ في الحوزة العلمية إلى الأحزاب والقوى السياسية والثقافية المطالبة بمحاسبة شبكة الإعلام ومحاسبة مقدم برنامج المحايد بعد التصريحات المسيئة للرموز الوطنية والجهادية والشهداء. وأدان واستنكر جميع علماء الحوزة العلمية من مناطق مختلفة من أرض العراق بأشد العبارات الإدانة ما قامت به القناة الفضائية العراقية الرسمية باستضافة شخص منبوذ نال من مقام المرجعية المقدس ومن القضاء العراقي وتجرأ على الشهداء، لا سيما قادة الانتصار المهندس ولواء الإسلام العظيم قاسم سليماني، ولم يصدر من مقدم البرنامج أي اعتراض. وطالب العلماء وأساتذة الحوزة بتقديم اعتذار رسمي من شبكة الإعلام العراقية للشعب ومرجعيته وشهدائه وقضائه، ومنع هذه النماذج ومن هم على شاكلته من الظهور مرة أخرى على شاشات الفضائيات التابعة لشبكة الإعلام العراقية ومحاسبة كل المسؤولين عن هذه الجريمة. كما أكد العلماء إلى أن القضاء العراقي عليه متابعة هذه القضية وإعطاء كلمته فيها، وسيبقى العراق ومرجعيته وشهداءه وقضاءه فوق ما يتفوه به المتطفلون والمنبوذون. من طرفه حضر إمام جمعة النجف السيد صدر الدين القبانشي بالاعتداء الأثيم على العلماء والشهداء والقضاء من قناة رسمية يجب أن تمثل الشعب العراقي وليس اتجاهات منبوذة تريد إعادة ثقافة البعث وحروبه العبثية في القادسية المشؤومة. واعتبر المثقفون والإعلاميون العراقيون الأسف الذي أعلنته العراقية غير كاف، لأنه أقل بكثير من مستوى الحدث الذي أساء لقامات بارزة في ثقافة الشعب العراقي الذي يقدس العلماء والشهداء. وفي المقابل دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري البرلمان العراقي إلى إعادة تقييم مواقف وسياسات شبكة الإعلام العراقي، وهي تكرر إطلاق الرسائل الضارة والخطيرة التي تمثل أهداف أعداء العراق المتربصين وأدواتهم الجاهلة. الغريب أن قناة الحرة الأمريكية رفعت شعار الدفاع عن حرية التعبير حالما منعت العراقية البرنامج وإزالته من موقعها، وقررت عدم الاستمرار ببثه كاشفة أن هذا الهجوم على القضاء والعلماء والشهداء هو سياسة أمريكية تدافع عنها وتتبناها قناة الحرة. وهذا ما أكدته الفصائل العراقية المقاومة، حيث أوضحت كتائب حزب الله المسلحة أن الإساءات المتكررة والتطاول على الشهداء والمراجع والمؤسسة القضائية إنما تكشف عن منهج خطير تقوده وتنفذه أطراف مرتبطة بمحور الشر الصهيوني الأمريكي. من طرفه أدان الاتحاد الإسلامي للإذاعات والتلفزيونات العراقية سياسة شبكة الإعلام متهمة إياها بتنفيذ أجندة معادية للعراق بمهاجمة القضاء والعلماء والشهداء، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن ذلك. عراق الشهداء والعلماء والحوزات العلمية لا يمكن أن يقبل أن يتفوه أحد بعكس ذلك، ولكن وللأسف الكلام هنا عن جهة رسمية تمثل إعلام الدولة وتمول من مال الله عراقيين. نحييكم من جديد مستمعينا الأحبة أينما كنتم في هذا البرنامج عراق الرافدين، ونحن نتحدث فيه عن مهاجمة القضاء والشهداء والعلماء، سقوط وابتذال، في إشارة إلى ما قامته قناة رسمية للدولة العراقية بمهاجمة القضاء والعلماء والشهداء على لسان أحد الأبواق وبعنوان المحايد و الإدانات التي جاءت في هذا الصدد. أتوقف مع مساهمة للأخ أبو محمد مهدي من اليمن، رسالة صوتية بعثها إلينا، استمع إليها.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. إن مهاجمة القضاء والشهداء والعلماء من قبل من باعوا أوطانهم ودينهم وضمائرهم للشيطان الأكبر أمريكا والغرب، مثل هذه الأعمال التي دلت على سقوط وابتذال، سيأتي اليوم الذي يندمون فيه من قاموا بهذه الأعمال وأنهم كانوا في الموقف الخطأ. فالقضاء يحمي العدالة، والشهداء قدموا أنفسهم فداء لله وللوطن، والعلماء هم مصابيح الظلام، فماذا قدم المتخاذلون لوطنهم العراق؟ كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا أبو محمد مهدي، بارك الله بك أخي على تواصلك معنا ومع أثير إذاعة طهران والمشاركة التي جاءت في هذا البرنامج. إلى رسالة من قبل الأخت الكريمة أم علي من البحرين التي تكتب لنا: السلام عليكم. من الطبيعي والبديهي تحت تجريم التطبيع أن يظهر العملاء الداخليين بوجه آخر، هم لا يستطيعون أن ينظروا لأمريكا وإسرائيل في العلن، ولكن ينفذون أجندة تحريضية هجومية تخريبية ليشغلوا بها الساحة وينفذوا خطط تحريض وحرف الشباب. ليس هذا بالجديد، فما دام العراق ضد التطبيع فتصور أن أمريكا وإسرائيل يخططون لقلب الطاولة على العراقيين وعلى تشريعات وقوانين القضاء والدولة، وبشكل من الأشكال هم يريدون معاقبة العراق والعراقيين على اتخاذها قرارات ضد التطبيع، وتريد الشعب والحكومة دفع ثمن باهظ لمثل هذه القرارات. أم علي من البحرين، شكرا جزيلا لك على تواصلك مع أثير إذاعة طهران. وانتقل من هذه المساهمات إلى مراسل إذاعة طهران الزميل محمد سعيد من بغداد يلتحق بركبنا. الزميل محمد سعيد أحييك، السلام عليكم ورحمة الله، حدثنا عن ما جرى في القناة العراقية ومهاجمة القضاء والشهداء والعلماء وما تبعه من تداعيات، تفضل.
السلام عليكم ورحمة
عليكم
الله
السلام
وبركاته.
السلام
مسؤولية ما جرى كان قناة مسؤولة وشخصيات من سناجية متطرفة في الكثير من المواقف في مدر القناة لذلك قناة محمد مسؤولية وفي الأخيرة قدم كم شداء البرنامج جرى حكم قضائي على المتحدث الذي أساء من علماء والشهداء والقضاء
شكرا جزيلا للزميل محمد سعيد مراسل إذاعة طهران من بغداد، وأعتذر لكم السمعين الأكارم لإرداءة الصوت الذي كان يصل إلينا من المصدر، بارك الله بكم أحبتي جميعا. نتوقف عند هذا الفاصل، أعود لكم بعد قليل إن شاء الله.
عراق الرافدين، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يفتح أبواب النقاش على أهم أحداث المشهد العراقي، ويتناول بالدراسة والتحليل طبيعة المرحلة وأدوات مواجهة التحديات، ويستقرئ الحراك الداخلي وتفاعلاته لإعادة البلد إلى دوره الحضاري والتاريخي المنشود. عراق الرافدين.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا الكرام أينما كنتم في لقائنا عراق الرافدين، ونحن نتوقف عند مسألة مهاجمة القضاء والشهداء والعلماء، وهو سقوط وابتذال حقيقة، حيث لابد لنا من قراءة حول ما حدث وما جرى في هذه الفضائية أو في هذه القناة العراقية الرسمية، وجاءت على لسان حقيقة أحد الأبواق وبعنوان المحايد هكذا كانت. هل بإمكاننا القول أن ردود الفعل التي جاءت تناسب مع مساحة الاعتداء؟ هل يكفي ما ذكرته العراقية بأنه أسف يعني لهذا الحادث وما حصل، وينتهي الأمر ويمر الموضوع بهذه السهولة، أم لابد له من تداعيات ومواقف أخرى حتى تكون رادعة وتكون بمستوى الحدث والإساءة التي كانت وجاءت في هذا البرنامج. ما أبعاد هكذا إثارات واستفزازات وتأثيرها على الشارع العراقي الذي يحتاج الهدوء والتفاهم والحوار السليم مع بعضه البعض دون التهجم ودون أن الإساءة حقيقة من الرموز وكذلك المقدسات أيا كانت هذه المقدسات التي تعود للثقافة العراقية. كما نود أن نتحدث عن أجندة خارجية لربما تأتي في هذا الإطار، كي ينضم إلينا رئيس مركز وفق للتحليل السياسي الدكتور جمعة العطواني لمزيد من التفاصيل في هذا الإطار. مستمعينا الأكارم أرحب بكم دكتور جمعة، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا.
الله
يعطيك العافية دكتور، وأشكر لك إتاحتك الفرصة لنا والحضور معنا في هذا البرنامج. كيف تقرأ أن تقوم قناة رسمية للدولة العراقية بمهاجمة القضاء والعلماء والشهداء على لسان أحد الأبواق وبعنوان المحايد؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. المتابع للشأن السياسي العراقي منذ سقوط نظام البحث المقفور وإلى يومنا هذا لا يجد غرابة في مواقف بعض المؤسسات الإعلامية على أساس أنه بعض هذه المؤسسات ومنها شبكة الإعلام العراقي أسست بأيادي أمريكية منذ اللحظة الأولى للاحتلال الأمريكي للعراق. أعتقد هي ثاني مؤسسة بعد وزارة النفط العراقية قامت القوات الأمريكية بالسيطرة عليها و بداية سياستها الإعلامية في الداخل العراقي، فوضعت في داخل هذه المؤسسة شخصيات مرتبطة بها ليس فقط إعلاميا وإنما حتى سياسيا وثقافيا وفكريا، هذا من جانب. ومن جانب آخر لم تحظى هذه المؤسسة باهتمام القوى السياسية وتحديدا الإسلامية. نعم، هي قد مرت في حكومة المالكي بدورتين تحت إدارة ربما تحت نظر بعض الأحزاب الإسلامية، لكن طبيعة المجاملات السياسية والمدارات ومحاولة إيصال رسالة إلى الأمريكان بأن الإسلاميين غير متطرفين ومنفتحين على جميع شرائح المجتمع، فسمحت لشخصيات مرتبطة بالسياسة الأمريكية للسيطرة على هذه المؤسسة. ولحد هذه اللحظة هذه المؤسسة أو الشبكة هي فيها مزروعة عدد من الشخصيات المرتبطة بالمشروع الأمريكي والتي تكون العداء للإسلاميين وللمشروع الإسلامي وللثقافة الإسلامية.
نعم، هكذا هي الألغام الأمريكية طبعا التي زرعتها بعد سقوط نظام الطاغية صدام وفي شبكة الإعلام كما تحدثت دكتور. لكن هل تعتقد دكتور جمعة أن ردود الفعل تناسب مع مساحة الاعتداء؟ هل يكفي أن تقول يعني أسف من قبل القناة وينتهي الموضوع؟
الردود هي جاهزة ومهيئة، وأكيد هذا الرد ربما يرضي بعض الأطراف السياسية. للأسف الشديد يعني أكو في قول لأمير المؤمنين علي عليه السلام يقول هم على باطلهم أقوى منكم على حقهم. الأحزاب الإسلامية قيادات الإسلامية غير مهتمة بثوابتنا الإسلامية، هي متساهلة مجاملة على الصعيد الإعلامي خاصة وحتى على الصعيد السياسي بغض النظر عن التجاوزات على رموزنا الدينية، بينما إذا مست شخصية سياسية من أحزابنا الشيعي على وجه التحديد نجد أن الدنيا تقوم ولا تقعد، بينما التجاوز على مرجعية وعلى قامات دينية بحجم المرجعيات الدينية نجد أن المجاملات هي حاضرة. فعندما يجد الخصم لأن مجاملات القيادات الإسلامية لا تتقي إلى مستوى التهديد بالإقالة من الوظيفة أو اللجوء إلى القضاء أو محاسبة هؤلاء المتجاوزين، يشعر أولئك بأن القضية سهلة ويكتفى فيها بالاعتذار أو الأسف، وهذا أمر سهل بالنسبة إلى القائمين في الإعلام والمرتبطين بال الCIA الأمريكية أو حتى بوسائل الإعلام الأمريكية أو بالسفارة الأمريكية في العراق.
نعم، وأسألك عن أبعاد هكذا إثارات واستفزازات يعني وتأثيرها على الشارع العراقي الذي يحتاج إلى الهدوء والتفاهم دكتور.
وهي قضية مدروسة، يعني هي جزء من الاستفزاز أو مزيد من الاستفزاز في الشارع الذي لا يحتمل المزيد من الاستفزازات. الآن الانغلاق السياسي قد وصل إلى أعلى مستوياته، نسبة البطالة في العراق تزداد في كل يوم رغم التضخم الكبير ونسبة الصادرات الكبيرة أو الكبيرة في الموازنة العراقية، ولكن وجد الانسداد قد وصل إلى حد لا يطاق. ورغم ذلك وتأتي مؤسسة شبه رسمية رواتب الموظفين فيها رواتب كبيرة ويستهترون بمشاعر الناس وبثوابتهم الإسلامية وبرموزهم الدينية، فبالتأكيد هو جزء من هذا المشروع الذي يحاول أن يدخل العراق في إتون ربما مشاكل وأرهاقات اجتماعية يستفيد منها.
نعم نعم دكتور، دكتور العطواني تسمع صوتي؟ فقدنا اتصالنا بالدكتور جمال عطواني. مستمعينا مستمعاتنا، أود إن شاء الله يتم الاتصال به مجددا وعودته إلينا في هذا البرنامج حتى يتسنى لنا الحديث حقيقة عن الأجندة الخارجية التي تأتي وتشجع، كما أشار دكتور جمال عطواني، لإدخال العراق في أتون لربما مشاكل وصراعات لا تحمد عقباها، وكذلك أفاق التداول الإعلامي في ظل حرية منفلتة حقيقة نشاهدها في السنوات الأخيرة في العراق. كيف سيكون هذا الخطاب الإعلامي الذي بيدعي البعض أنها حرية ولا بد لنا من الحديث، لكن الحرية أيضا لا تقول أنك تعتدي وتسيء إلى الطرف الآخر، فهكذا هذا هو مبدأ الاحترام للطرف المقابل ومبدأ احترام الحرية أيضا له. دكتور جمعة عدت إلينا من جديد وتسمع صوتي الآن؟
نعم.
أنا أسألك دكتور عن هل هذه الأجندة الخارجية التي تشجع على إثارة الفتن والحروب كما طبعا تحدث وأشار إلى ذلك إمام جمعة النجف الأشرف السيد القبنشي، هل تعتقدون في ذلك سيد الكريم؟
خلينا نثبت قضية يعني قبل الدخول في التفاصيل.
نعم.
أنه غالبية العاملين الإعلاميين الذين كانوا يعملون في قناة الحرة عراق بعد أن صرفوا من وظائفهم، البعض منهم أعطي الجنسية الأمريكية والبعض الآخر تم تحويلهم إلى شبكة الإعلام العراق. وتحديدا هذه الشخصية الحادية المتهتكة التي تجاوزت في اللقاء الأخير على رموزها الدينية هي شخصية أمريكية ملحدة.
عجيب.
وهي خريجة المشروع الأمريكي وكان يعمل في قناة الحرة عراق قبل سنوات قبل أن يصرح، ومن ثم عمل في مؤسسة أخرى اسمها المدى، وهذه المدى هي مؤسسة كردية برئاسة فخري كريم وهو مرتبط بالموساد عفوا بالCIA الأمريكية. كل الإمكانيات التي تقدم إلى مؤسسة المدى هي تأتي من قبل الإدارات الأمريكية المتعاقبة. هذا هو طبيعة شبكة الإعلام العراقي وما يدور فيها. فيها قيادات بحثية معروفة في التوجهات، وما حصل من تغيير إداري نتيجة الحراك التحريمي الذي حصل استغل من قبل الجانب الأمريكي، وتم توظيف في هذه المؤسسات برواتب تتجاوز حتى رواتب بعض الوزراء في مؤسسات الدولة العراقية.
عجيب.
هذا جزء من المشروع الإعلامي الذي تديره الإدارة الأمريكية، وهي أحدى نتاجات التشرين وما حصل فيها من عمليات خرق ليس فقط الشارع والتظاهرات بل حتى في مؤسساتنا في الدولة الرسمية. بعض العاملين في قناة حرة عراق أيضا تم تحويلهم إلى العمل كموظفين كبار في البنك المركزي العراقي، جزء من المكافأة التي كانوا يعملون فيها في القنوات الأمريكية، وهي أيضا جزء من المكافأة نتيجة لما يقومون به من عمليات الابتزاز ومحاولة التشويه الإعلامي لرموزنا الدينية وبعض القامات السياسية.
نعم. سؤالي الأخير أيضا لكم دكتور، ما هي أفاق التداول الإعلامي يعني في ظل حرية منفلتة تهاجم كل شيء؟
يعني بالتأكيد هي جزء من الفوضى الخلاقة التي وضعتها الاستراتيجية الأمريكية والتي رسمتها وزيرة الخارجية الأمريكية كونديليزا رايز. هذه الفوضى الخلاقة لم تقتصر على الفوضى فيما يخص الحرية في التعبير أو الفكر أو في المعتقد، حتى وصلت إلى عملية الحرية الإعلامية اللي هي عبارة عن حرب إعلامية، وكما قال الإمام القائد الخامني هي حرب ناعمة تقودها الإدارة الأمريكية وضمن المشروع الغربي ليس في العراق فقط وإنما في المنطقة بصورة عامة. هذه الحرب الإعلامية تستهدف ثوابتنا العقائدية. نحن في كل عام نجد السفارة الأمريكية وبعثة الأمم المتحدة وأيضا سفارة الاتحاد الأوروبي يرفعون علم المثلية الجنسية في داخل المنطقة الخضراء ويضغطون على الحكومة العراقية من أجل السماح للمثليين الجنسيين أن يمارسون حقوقهم يعني ليس في غرف المظلمة وإنما في الشوارع وفي الأماكن العامة، وهي جزء من عملية نسخ الهوية الإسلامية. وواحدة من أهداف هذه الحرب الناعمة هو إسقاط الرمزية والقدسية لرموزها الدينية. لماذا؟ لأنهم تيقنوا، الجانب الأمريكي تيقن بأن أحد أهم الأدوات التي تعيق المشروع الأمريكي في العراق كما قال السفير الأمريكي الأكبر هي المرجعيات الدينية، وبالتالي التجاوز على المرجعات الدينية من شأنه أن يسقط هيبة هذه المرجعيات، وعندما تسقط هيبة المرجعات الدينية عند ذلك لا تبقى رمزيات تكون بمثابات للمجتمع العراقي حتى يلتزم بأوامر مرجعيات الدينية. وهذا هو جزء من المشروع الذي تقوده أمريكا منذ سنوات أيام صحيفة الشرق الأوسط السعودية عندما قامت برسم صور كاريكاتيرية رموز الدينية في فرنسا، وما حصل من عمليات أيضا رسوم كاريكاتيرية ضد الرسول الأعظم صلى الله عليه وسلم. التجاوزات المستمرة على مقام مرجعية الثاني دام ظله، هذا هو جزء من مشروع ممنهج شعاره حرية التعبير، ولكن مضمونه الحقيقي هو جزء من الحرب الناعمة التي تقودها أمريكا في العراق والمنطقة.
أود أسألك دكتور أيضا يعني تكملة لهذا السؤال، طرق المواجهة كيف تراها؟ يعني كيف المواجهة في الشارع العراقي لهذه المسألة؟
المواجهة تأتي من جنس العمل، من جنس طبيعة العدوان. فعندما تكون هنالك هجمة إعلامية لابد أن يكون لدينا أيضا موقف إعلامي. هذا الموقف الإعلامي لابد أن نفضح من خلاله المشروع الأمريكي والحرب الأخرى الجديدة التي تقودها أمريكا في المنطقة. نريد أن نقول للعالم ولشعوبنا الإسلامية بأن الحرب هي ليس على خلافات جغرافية، الحرب بيننا وبين أمريكا والغرب هي ليس على ثروات نفطية، وإنما الحرب هي حرب وجودية ما بين الإسلام وثوابته وما بين المشروع الأمريكي الذي يريد أن يمسخ هويتنا الإسلامية. هذه هي طبيعة الحرب. عندما يرتقي مستوى الوعي لدى شعوبنا العربية والإسلامية إلى طبيعة التحديات وحقيقة المشروع الأمريكي، عند ذلك يمكن أن نحقق انتصارات على هذا المشروع. وبالفعل نحن وجدنا اليوم ردود أفعال كبيرة ومهمة على مستوى الشارع، على مستوى النخب، على مستوى الإعلام. وأنا أتصور بأن حتى هذا الاعتذار البائس والسخير من قبل شبكة الإعلام العراقية وإدارتها لن يأتي نتيجة خوف من قبل الزعامات السياسية، وإنما جاء نتيجة لردة فعل حقيقية للشارع العراقي الغاضب على طبيعة هذا التجاوز.
الدكتور جمعة العطواني رئيس مركز أفق للتحليل السياسي كنتم معنا من العراق، شكرا لهذا الحضور الطيب دكتور.
شكرا جزيلا
حضرتك، حياكم الله. إذن مستمعينا مستمعاتنا، ونحن شيء فشيء نصل وإياكم إلى نهاية لقائنا في هذا البرنامج عراق الشهداء، عراق العلماء، عراق الحوزات العلمية. لا يمكن أن يقبل بهكذا تصرفات وأن يتفوه حقيقة البعض لكي يأتي ليصل إلى غاياته السياسية الوسخة كما نقول هكذا والدنية والسيئة ليستهدف رموز. وهذه ليست حرية، الحرية أنك تتحدث وتحترم الطرف المقابل ولا تسيء إلى رموزه وإلى ما يعتقد به. على أي حال أشكر لكم حسن متابعتكم وطيب إصغائكم. توقفنا في لقائنا عراق الرافدين والذي قدمناه لكم من أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حتى لقاء قادم أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للإطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 4050. أو عبر البريد الإلكتروني التالي radiohadi@irib.ir. كما ننتظر آراءكم ومشاركاتكم عبر صفحة قسم العلاقات العامة لإذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران على الفيسبوك. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج.
الإذاعة العربية في طهران تقدم
عظماء في التاريخ.
عظماء في التاريخ تمثيلية تستعرض نبذة عن سيرة عظمائنا المجاهدين.
عظماء في التاريخ من إخراج
حيدر البهبهاني.
الإعداد الفني
كامل فتحي.
الشيخ عبد الكريم الحائري مؤسس الحوزة العلمية في قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في عائلة مزارعة تسكن قرية مهر جرد في مدينة يزد الإيرانية، ولد الشيخ عبد الكريم الحائري في عام 1869. أبوه محمد جعفر كان من الصلحاء المعروفين،